السلام عليكم أيها الأحبة في الله ورحمة الله وبركاته. نشرع اليوم الأربعاء 28 من محرم الحرام لعام 1437 للهجرة النبوية الشريفة الموافق 11 من نوفمبر شهر 11 لعام 2015 ميلادية. نشرع في دورة أخلاقية كاملة تحت عنوان الأخلاق في القرآن الكريم. هذه الدراسة القرآنية للأخلاق دراسة مبسطة لأنها كلمات قصيرة بعد صلاة الجماعة من كل أربعاء، وليست درسا مستقلا قائما لمدة ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة حتى تكون البحوث الأخلاقية في القرآن الكريم وفي آيات كتاب الله حتى تكون الدراسة معمقة. ولا يسقط الميسور بالمعسور، ونقتصر على بيان بعض المطالب الأخلاقية لمدة 10 دقائق ربع ساعة من كل أربعاء، ولا نثقل على الإخوة إن شاء الله. أول أمر أخلاقي في القرآن الكريم وفي بداية شروعنا في هذه الدورة، نتكلم عن أهمية الأخلاق في القرآن الكريم. كيف نظر القرآن الكريم إلى الأخلاق؟ وما هو موقع الأخلاق في القرآن الكريم؟ وما هي أهمية الأخلاق في القرآن الكريم؟ الآية التي صدرنا بها الكلمة الواردة في سورة الجمعة تشير إلى وظائف الأنبياء وإلى وظيفة النبي الخاتم محمد. تشير الآية الكريمة والمباركة إلى أن أول وظيفة من وظيفة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله هي تلاوة آيات الله، يعني تلاوة الكتاب والرسالة التي بعث فيها. وهذا واضح، كل رسول يبلغ الشيء الذي أرسل بخصوصه. لكن الآية الكريمة بعد تلاوة آيات الله قالت ويزكيهم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قدمت الآية الكريمة التزكية وهي تهذيب النفس على التعليم. لذلك الآن في المدارس المعاصرة وفي الحكومات الحديثة يقال وزارة التربية والتعليم. سابقا كانوا يصطلحون هذا المصطلح، يقولون وزارة المعارف. الآن غيروا هذا التعبير، جاءوا بتعبير أدق، وزارة التربية والتعليم. قدموا التربية على التعليم. الآية الكريمة في مقام المن على عباد الله. الآية الكريمة تشير إلى أن الله تبارك وتعالى من على المؤمنين وبعث فيهم رسولا. الناس في مكة كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، لا يتقنون القراءة ولا يتقنون الكتابة. الله عز وجل يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. أول من على الأميين أن الرسول منهم وإليهم وفيهم، منهم وإليهم، لم يأتي برسول أجنبي، جاء برسول من نفس القوم. يتلو عليهم آياته، وظيفة النبي تلاوة الآيات، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن وظيفة التزكية قبل وظيفة التعليم. وللأسف الشديد في المعاهد العلمية العالمية من جامعات وحوزات يغلب جانب التعليم على جانب التزكية. ولو نظرنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أنه يقدم جانب التزكية على جانب التعليم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أولا التزكية، ثانيا التعليم. فما هي التزكية؟ ما المراد بالتزكية؟ وقد ركز عليها القرآن الكريم حينما قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقول المفسرون لا يوجد شيء في القرآن الكريم قد سبق بأقسام متعددة كما سبقت التزكية والنفس. سبقت بسبعة أقسام، عادة قسم قسمين ثلاثة أقسام، لكن في خصوص هذه السورة المباركة نجد سبعة أقسام: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. ونفس هذا القسم السابع. كل الأقسام المتقدمة تمهيد للقسم الأخير لعظمة هذا الشيء. الأقسام المتقدمة الشمس والقمر، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، النهار والليل، والنهار إذا يغشاها، والليل إذا جلاها، إلى أن ويقسم بالسماء والأرض، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها. هذه ستة أقسام: شمس وقمر وسماء وأرض وليل ونهار، ستة أشياء أقسم بها. القسم السابع: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ما الدليل على أن الأقسام الستة مقدمة للقسم السابع؟ لأن التفصيل وقع في القسم السابع. ونفس وما سواها، الباقي ما الله عز وجل لم يفصل في السماء والأرض والنهار والليل والشمس والقمر، فصل في النفس. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. هذا مثال للتدسية، لتدسية النفس. ما المراد بالتزكية؟ التزكية في اللغة التنمية في مقابل التدسية وهي الإخفاء. قد أفلح من زكاها يعني قد أفلح من نماها، وقد خاب من دساها يعني وقد خاب من أخفاها وخنقها. إذن القرآن الكريم يشير إلى أهمية تزكية النفس وتنمية النفس. طبعا هذا الكلام التزكية في اللغة، في اصطلاح علماء الأخلاق، علماء الأخلاق يشيرون إلى ثلاث مراحل وثلاث مراتب، ولتوضيحها نضرب هذا المثال. لو افترضنا أن أنبوبا فيه ماء آسن ومتعفن، ما هي الخطوات التي نتخذها لكي يكون هذا الأنبوب أنبوبا نظيفا ذا رائحة طيبة؟ الجواب، توجد ثلاث مراحل. المرحلة الأولى التخلية، بأن يخلى هذا الأنبوب من القاذورات والفضائل، لا ينظف هذا الأنبوب بأن تضع الماء الطيب والنظيف على الماء الآسن، يختلط الماء الآسن بالماء الطيب والنظيف. أول خطوة لتطهير الأنبوب هو تخلية الأنبوب من القاذورات والفضائل والقاذورات والشوائب. ثاني خطوة بعد التخلية هي عبارة عن التحلية، يوضع الماء العذب والحلو الذي رائحته طيبة يوضع في الأنبوب. سين سؤال، أول ما يوضع الماء النظيف والطيب والطاهر في الأنبوب، هل بمجرد وضعه في الأنبوب يصبح الأنبوب طيبا وطاهرا ونظيفا، أم تبقى آثار روائح الأنبوب السابق وآثار المياه الآسنة والقذرة؟ الجواب، تبقى، ولكن بمرور الزمان إذا ألف الأنبوب الماء الطاهر الماء النظيف، تتجلى آثار الماء الطيب والماء الطاهر، بأن يصبح الأنبوب أو الآنية إذا كانت زجاجية تصبح صافية، بأن تصبح الرائحة طيبة. إذن يقولون توجد ثلاث خطوات، هذه الخطوات كلمة واحدة مع اختلاف في النقطة، إما لا توجد نقطة تحلية، وإما توجد النقطة من فوق تخلية، وإما توجد النقطة من تحت تجلية. إذن الخطوة الأولى تخلية الأنبوب من القاذورات، الخطوة الثانية تحلية الأنبوب بالماء النظيف، الخطوة الثالثة تجلية، تتجلى الآثار الطيبة والحسنة في ذلك الأنبوب. كذلك الإنسان لكي يزكي نفسه يحتاج إلى الخطوات الثلاث. أول خطوة التخلي، بأن يتخلى من العيوب والرذائل والذنوب. ثاني خطوة التحلي، أن يتحلى بالفضائل والمناقب. وثالث خطوة التجلي، إذا استمر مدة طويلة وواظب على المناقب وواظب على الفضائل ستتجلى فيه الكمالات والمناقب والفضائل. لا معنى للتخلي والتحلي في نفس الوقت، يعني في نفس الوقت يسب ويزني والعياذ بالله ويكذب، ما يتخلى عن هذه العيوب والذنوب، وفي نفس الوقت يصلي صلاة الليل ويتصدق ويحج، ما له معنى. ولذلك ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما أكثر الذين يصلون ولا ينتهون. يعذب المؤمن في السجن إذا حان وقت الصلاة يقف يصلي، لا منافات عنده بين تعذيب المؤمن وبين الصلاة لرب العالمين. يعني عنده يمكن التحلي بالفضائل والمناقب مع عدم التخلي عن الذنوب والمساوئ، هذا غير صحيح. إذا أردت أن تسير إلى الله تبارك وتعالى وتسلك إلى الله سلوكا صحيحا، فلا بد من الخطوة الأولى، وهي التخلي، تتخلى من العيوب، تتخلى عن الغيبة والنميمة والكذب والبهتان. ثم تأتي الخطوة الثانية، التحلي. أنا أعرف ناس يصلي صلاة الليل ويكذب، ويصلي صلاة الليل مواظب على صلاة الليل لكنه يكذب، هذا غير صحيح. لا أقول اترك صلاة الليل، هذا جيد أيضا إذا يكذب لكن يصلي صلاة الليل أم جيد، ولكن لم يضع القطار على السكة الصحيحة. الخطوة الأولى التخلي من العيوب والرذائل والمساوئ، الخطوة الثانية التحلي بالفضائل والمناقب، الخطوة الثالثة تجلي الكمالات وتجلي الفضائل. من هنا عرفنا كيف أن التزكية بمعنى التنمية، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، يعني قد أفلح من نمى هذه النفس. وكيف ينمي هذه النفس؟ كيف ينميها؟ بالخطوات الثلاث. الأولى التخلي من العيوب والرذائل، الخطوة الثانية التحلي بالمناقب والفضائل، الخطوة الثالثة التجلي. مع الاستمرار تتجلى هذه الكمالات إلى أن يصل إلى هذه المرتبة، عبدي أطعني، تكن مثلي، وعلى قراءة تكن مثلي، تقول للشيء كن فيكون. إلى هنا، إلى هنا اليوم أخذنا أهمية الأخلاق في القرآن الكريم. لو سأل سائل ما هي أهمية الأخلاق في القرآن الكريم، الجواب: القرآن الكريم جعل رتبة الأخلاق والتربية قبل رتبة التعليم، ففي المقام الأول الأخلاق والتربية، وفي المقام الثاني التعليم والتعلم. لماذا في المرتبة الأولى الأخلاق؟ لأن الأخلاق فيها تزكية، والتزكية تتضمن التخلية والتخلي من العيوب، والتحلي بالفضائل والمناقب، والتحلي بالفضائل والمناقب يساعد على التعليم، يجعل التعليم جيدا. والتخلي من العيوب والسيئات والذنوب يساعد على الكمال ويساعد على التعليم. إلى هنا اليوم تكلمنا عن أهمية الأخلاق في القرآن الكريم وأهمية التزكية في القرآن الكريم. إن وفقنا الله وأحيانا الأربعاء المقبل نتكلم عن تعريف الأخلاق وعن النسبة بين الأخلاق والفلسفة والأخلاق والعرفان وكيف نظر القرآن الكريم إلى الأخلاق. هل نظرت القرآن الكريم إلى القيم الأخلاقية كنظرة الفلاسفة والعرفاء، أم أن نظرة القرآن الكريم إلى الأخلاق تختلف عن نظرة الفلاسفة والعرفاء؟ وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.